الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب والبناء. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
قوله باب، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. وبوب العلماء الكتب لجمع العلم وسهولة الرجوع إليه وتنشيط طالبي العلم كلما أتم بابا تنشط للباب الذي يليه. فتبويب كتب العلم سهل الله جل وعلا به العلم تسهيلا عظيما. وقوله باب الإعراب والبناء أي باب معقود في بيان الإعراب والبناء، وسيأتي معنا تعريف الإعراب والبناء. واعلم أن الإعراب والبناء ضدان لا يجتمعان في كلمة، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. فالكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. وقدم المصنف بحث الكلام على باب الإعراب والبناء لأن الإعراب والبناء كالصفة للكلام، وحق الصفة أن تؤخر عن الموصوف. ثم بدأ بتعريف الإعراب كما سيأتي معنا بيانه لشرفه وكثرته وخفته، فقال: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. علماء النحو رحمهم الله تعالى اختلفوا في الإعراب، هل هو حسي أم هو معنوي؟ فالأكثرون وجماهير علماء النحو بارك الله فيكم على أن الإعراب لفظي وليس معنوي، وذهب البعض الآخر إلى أنه معنوي. أما من قال إنه لفظي فعرف الإعراب بأنه نفس الحركات والسكون وما ينوب عنهما، فعرفوا الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وهذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى ونسبه إلى المحققين. والبناء عند هؤلاء ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية ولا نقلا ولا إتباعا ولا تخلصا من التقاء الساكنين. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني أن الإعراب معنوي والحركات هذا علامات عليه، وذهب إلى ذلك أبو حيان وتبعه تلميذه ابن آج الروم. وظاهر كلام الرعيني هذا. فإن قلت هل بين التعريفين اختلاف، قلنا من ناحية الثمرة فلا اختلاف، اللهم إن الاختلاف في التعبير. فالذي يقول إن الإعراب لفظي يقول مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجرور بالكسرة، فجعل نفس الحركات هي الإعراب. والذي يقول معنوي جعل الحركات علامات على الإعراب، فيقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مجرور وعلامة جره الكسر. نعم.
قوله: باب الإعراب والبناء، أي اللذين هما أساس علم النحو، إذ عليهما يدور حكم آخر كل كلمة.
قوله: باب الإعراب والبناء، أي اللذين هما أساس علم النحو لأنهما مقصودان بالذات. تقدم معنا تعريف علم النحو وأنه علم بقواعد يعرف بها أواخر أحوال الكلم من ناحية الإعراب والبناء، إذا قال اللذين هما أساس علم النحو. اللذين لا يخلو آخر الكلمة من أحدهما، إما إعراب وإما بناء، إذا قلنا مقصودان بالذات. قال إذ عليهما على الإعراب والبناء يدور ويرتكز حكم آخر كل كلمة. حكم آخر كل كلمة، هذه الكلمة معربة أم هي مبنية؟ وتقدم معنا أن علم النحو يبحث في أواخر الكلمات العربية، فأخرج الأوائل والأواسط، ذاك لعلم الصرف، كزيد إذا صغرته قلت زييد مثلا. وقدم الإعراب على البناء فقال باب الإعراب والبناء. لماذا قدم الإعراب على البناء؟ لشرفه، لشرف الإعراب على البناء وشرف محله الذي هو الاسم، فالاسم معرب والاسم قدم لشرفه، والإعراب كذلك قدم على البناء لشرفه. هذا السبب الأول في تقديم الإعراب على البناء. وكثرته، كثرة الإعراب إذ هو الأصل لذا قدم على البناء. وخفته بخلاف البناء نطقا. إذن ذكر الشارع ثلاثة أمور لتقديم الإعراب على البناء: لشرفه، لكثرته، لخفته. نعم.
وقوله الإعراب بكسر الهمزة يجيء لغة لمعان كثيرة، منها الإبانة، يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه، ومنها التحسين، يقال أعربت الشيء أي حسنته، ومنها التغيير، يقال عربت معدة البعير أي تغيرت، وأعربها الله أي غيرها. واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله تغيير إلى آخره.
ثم عرف الإعراب لغة واصطلاح فقال الإعراب بكسر الهمزة، الإعراب أخرج ما كان مفتوح الهمزة، الأعراب جمع أعرابي وهو من يسكن البادية. إذن الإعراب بكسر الهمزة يجيء لغة أي في لغة العرب، ونعرف ذلك بالرجوع إلى المعاجم والقواميس، لمعان كثيرة تصل إلى نحو 12 معنى ذكرها صاحب القاموس وغيره، ونظم بعضهم بعض هذه المعان فقال بيان وحسن وانتقال تغير. ومعرفة الإعراب في اللغة عقلة. إذن الإعراب يجيء لمعان كثيرة، منها أي أن الشارح ذكر بعضا من هذه المعاني وذكر الأشهر، الإبانة، فالإعراب إبانة، والبيان والإظهار إعراب، والمعنى واحد. يقال أعرب الرجل عما في نفسه، ما في نفس الإنسان لا يعلمه إلا الملك الديان، والإنسان يبين ما في نفسه بنطقه ويظهر ذلك، هذا هو الإعراب. تقول أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه بنطقه مثلا، فالشاهد أعرب أي أظهر وأبان. ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم والثيب تعرب عن نفسها لتبين بكلامها. من هذه المعان التحسين، أعرب الشيء حسنه، يقال أعربت الشيء إذا حسنته، وهذا في المنطق كذلك، فالإنسان إذا أعرب الجملة صار كلامه حسنا لأنه على قواعد اللغة العربية. والعرب تقول جارية عروب أي حسناء. قال ومنها من هذه المعان التغيير، يقال عربت معدة البعير أي تغيرت، إذا أكل البعير ما يفسد معدته فيقال عربت معدة البعير إذا تغيرت. وأعربها الله أي غيرها. ذكر الشارع ثلاثة معان من هذه المعاني للإعراب، فمنهم من قال إن الأنسب لغة واصطلاحا هو الثالث التغيير، لأن الإعراب في الاصطلاح تغيير. ومنهم من قال الإبانة، لأن الإنسان إذا أعرب أبان وأظهر، ومنهم من قال الإبانة والتغيير لظهور نقله في الاصطلاح عنهما، لأن الكلمة إذا أعربت ظهر معناها وبان وتغيرت عن حالة الوقف. فأشبه هذه المعان بالاصطلاح التغيير. وعلمت أن المعنى اللغوي أعم غالبا من المعنى الاصطلاحي، والأمر في ذلك سهل. والإعراب مصدر أعرب يعرب إعرابا. نعم.
واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله تغيير إلى آخره،
هذا ما تقدم معنا من اختلاف النحويين في الإعراب هل هو لفظي أو معنوي، والشارع على الثاني. نعم.
وقوله تغيير المراد بالتغيير الانتقال ولو من الوقف إلى الرفع أو غيره.
قوله تغيير أواخر الكلم، ما معنى هذا التغيير؟ التغيير هذا بمعنى الانتقال، ولو من الوقف بمعنى ليس من الضروري أن يكون في الكلمة إعراب قد تقدم، ولو من الوقف إلى الرفع، جاء مثلا زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، أو غيره، إلى النصب والخفض. إذن قوله تغيير المراد بالتغيير الانتقال، سواء كان حقيقة أو حكما كما سيأتي معنا. نعم.
والمراد بالأواخر أحوالها، لأن الآخر لا يتغير وإنما يتغير حاله وهو الحركة، نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فأنت ترى أن آخر زيد وهو الدال لم يتغير، وإنما تغير حاله من رفع إلى نصب إلى خفض. وهذا التغيير ليس خاصا بالاسم بل يشمل الفعل المضارع أيضا، كقولك يقعد زيد ولن يقعد ولم يقعد.
قال والمراد بالأواخر، علمت أن علم النحو يبحث في أواخر الكلمات، فأخرج الأوائل والأواسط، وذلك في علم الصرف. وعلمت معنى تغيير أواخر الكلم الانتقال، بمعنى أن آخر الكلمة لا يتغير. قال والمراد بالأواخر أحوالها، أحوال الأواخر، فزيد في المثال آخره الدال ما تغير، وإنما تغير حاله من الرفع إلى النصب إلى الجر. إذن والمراد بالأواخر أحوالها، لأن الآخر لا يتغير وإنما يتغير حاله وهو الحركة. واعلم أن آخر الكلمة في اللغة العربية قسمان، آخر الكلمة في اللغة قسمان، حقيقي وهو ما لا حذف بعده كآخر زيد، ما لا حذف بعده كآخر زيد، وحكمي وهو ما حذف فيه ما بعده، أي ما بعد الآخر، وصار نسيا كآخر يد ودم، فإن أصلهما يداي ودمي، حذفت الياء منهما اعتباطا أي لغير علة تصريفية، وجعلت الدال في يد والميم في دم في حكم الآخر. لهذا ترى من تكلم من الشراح يقول تغيير أواخر الكلم حقيقة أو حكما، فحقيقة كتغير حال آخر زيد جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، وحكما كما تقدم في كلمة يد ودم، يعني الأصل قالوا يدين فحذفت اعتباطا. ثم مثل فقال نحو جاء زيد، الشاهد زيد، التغيير هذا على زيد، والتغيير هو تغيير حاله وهو الحركة، فهنا مرفوع لأن زيد فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا. ورأيت زيدا ومررت بزيد، فأنت ترى أن آخر زيد وهو الدال، هنا آخر الكلمة حقيقي لم يتغير، وإنما تغير حاله من رفع إلى نصب إلى خفض، وهذا التغيير أي من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض هو الإعراب، هذا هو الإعراب. قال وهذا التغيير ليس خاصا بالاسم، فقول المصنف الكلم المراد المعربة، فيشمل الاسم المعرب والفعل المضارع المجرد من النونين، لذا قال وهذا التغيير ليس خاصا بالاسم بل يشمل الفعل المضارع أيضا، أي الخالي والمجرد من النونين، كقولك يقعد زيد ولن يقعد ولم يقعد، يقعد فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم، ثم صار منصوبا لدخول حرف النصب عليه لن، ثم تغير حال آخره إلى الجزم بدخول ما يقتضي ذلك ذات الجزم لم، إذن تغير حال آخر الفعل، الفعل المضارع، أما الفعل الماضي وفعل الأمر فهما مبنيان. إذن قول المصنف تغيير أواخر أي تغيير أحوال أواخر الكلم أي المعربة، ليشمل الاسم المعرب والفعل المضارع المجرد من النونين.
وقوله لاختلاف العوامل المراد باختلافها تعاقبها واحدا بعد واحد، والعوامل جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم.
قوله لاختلاف العوامل تغيير أواخر الكلم لاختلاف، اللام لام التعليل أي لأجل اختلاف العوامل، وقوله لاختلاف متعلق بقوله تغيير، أي هذا التغيير حصل لاختلاف العوامل، ما موجب هذا التغيير؟ اختلاف العوامل، فأخرج التغيير الحاصل في آخر الكلم بغير عامل، كتغيير دال قد أفلح بحركة النقل في قراءة ورش، والتغيير الحاصل بحركة الإتباع أو التخلص من التقاء الساكنين، فإنه لا يسمى إعرابا لأنه ناشئ عن غير عامل. إذن لاختلاف العوامل، ما المراد من الاختلاف؟ هل المعنى تنازعها؟ هذه العوامل اختلفت وتنازعت؟ لا، ليس هذا المراد، المراد باختلافها أي العوامل تعاقبها، وما معنى تعاقبها؟ أن يأتي واحد بعد آخر على هذه الكلمة، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، إذن المراد باختلافها تعاقبها واحدا بعد واحد، يذهب واحد ويأتي الثاني، كما مثل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، لاختلاف العوامل. قال والعوامل جمع عامل، العوامل جمع عامل، عندنا عمل وعامل ومعمول فيه، ثلاثة أشياء، عمل وعامل ومعمول، فهنا تعريف العامل وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم، هذا هو العامل، فعندنا جاء زيد، العامل جاء، حيث أوجب كون كلمة زيد على وجه مخصوص وهو الرفع، والعمل هو ما يحدثه العامل، فالعمل ها هنا في زيد الرفع، والمعمول زيد، المعمول زيد الذي وقع عليه عمل العامل. رأيت زيدا، مررت بزيد. عندنا الشاهد في قولنا مررت بزيد بزيد، فالعامل هو حرف الجر الذي هو الباء. ما عمله؟ يجر الاسم. هذا الاسم الذي يجر هو المعمول، واضح؟ افهم هذا، عمل عامل معمول، فالعمل ما يحدثه العامل، والعامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، والمعمول ما يظهر فيه الإعراب لفظا أو تقديرا. والعوامل هذا قد تكون عوامل لفظية كما سمعت، قد تكون عوامل معنوية كالابتداء والتجرد عن الناصب والجزم. بهذا القدر كفاية، وغدا إن شاء الله نتم هذا الدرس بعون الله وتوفيقه.